الإيرانيين لعدم كفاية الأدلة. وأعلن المدعي العام القاضي دانيال بلمار إن عليهم أن يدركوا أنني سأطلب احتجازهم واتهامهم في حال أشار أحد خيوط التحقيق إليهم استنادا إلى أدلة كافية. فيما أكد رئيس لجنة التحقيق الدولية السابق ديتليف ميلس أن الضباط الأربعة ما زالوا مشتبها بهم، وقرار الإخلاء ليس حكما صدر عن محاكمة بأنهم أبرياء، بل هو مجرد قرار قضائي حول استمرار احتجازهم. هذا القرار القضائي استثمر سياسيا على الساحة اللبنانية، فشنت قوى المعارضة حملة منظمة على القضاء اللبناني وعلى السلطة اللبنانية، وذهبت هذه الحملة إلى حد وصف أحد الضباط المخلى سبيلهم اللواء جميل السيد أن احتجازهم كان مؤامرة لم تحدث منذ الاستقلال. هجوم قوى 8 أدار استدعى ردا ثنائيا من قوى 14 أدار، الأول من النائب وليد جنبلاط الذي قال من قريتم من الأفضل أن يصمتوا ويقبلوا بحكم المحكمة وأن لا ينادوا النظام البائد من أوكاره ليعود، ونحن مستعدون للمعركة السياسية. أما الرد الثاني فجاء من معراب على لسان رئيس الهيئة التنفيذية في القوات اللبنانية سمير جعجع، حيث اعتبر أن اللبنانيين تذكروا ما عانوا إبان النظام الأمني السابق عندما شاهدوا وجوه الضباط. لمزيد من الأضواء على قرار المحكمة وتداعياته السياسية على الساحة اللبنانية، أستضيف في هذه الحلقة من برنامج بعض الأخبار الباحث السياسي المحامي الأستاذ فايز القزي. أستاذ فايز أهلا وسهلا فيك.
شكرا. شكرا لاستضافتي أول مرة بالأم تي في عندكم.
أهلا وسهلا فيك أستاذ فايز.
أحب طبعا هنيكم بعودتكم إلى الحرية، بعودتكم إلى الإعلام الراقي مثل ما تعودتنا الام تي في قبل أن يصدر بحقها القرار الهميوني. أنا بعبر عن فرحتي بهاللقاء معكم، وبتمنى للإدارة ولجميع عمال الام تي في كل توفيق وكل نجاح.
شكرا لك استاذ.
ولو كانت المناسبة صاخبة، فانما يعني حبيت
يعني نحن معودين على الاجواء الصاخبة والوجوه يلي شفناها امبارح والاجواء يلي شفناها امبارح بتذكر بهذيك الحقبة، لكن بدي ابدا من مطرح ما انتهينا امبارح. العنوان الاساسي هو قرار القاضي التمهيدي، بل الاجراءات التمهيدية باخلاء سبيل الضباط الأربعة. برأيك بعد هذا الإقبال وهذه التهم السابقة يلي كانت عم تقول إنه المحكمة الدولية مسيسة، يعني هل باتت المحكمة نهائيا خارج الاتهام بالتسييس برأيك؟
خلينا يعني أنا كمحامي أولا،
نعم،
مارست المهنة حوالي أكثر من 40 سنة حتى الآن. خليني شوي نركز نحن وياك تيفهم المستمع أو المشاهد على الأقل نحن بأي نظام قانوني عم نحكي. بدون شك في نظامين قانونيين، في النظام القانوني اللبناني ونظام المحكمة الدولية للبنان، وفي مؤسسة علقانة بين هالنظامين اسمها مؤسسة التوقيف الاحتياطي، خلينا نسميها كمؤسسة قانونية، يعني جزء من القانون الجزائي من الإجراءات الجزائية في النظام اللبناني تطبق بشكل، وفي النظام المحكمة الدولية لها إجراءات محددة. حتى نقول للالتباس وين حصل، عندما تم توقيف الضباط الأربعة تم التوقيف بناء لطلب قاضي التحقيق الدولي ديتليف ميلس، وانا اعتقد ان هناك طلب خطي بتوقيفهم، وعلى السلطة اللبنانية الان ان توضح اذا كان هناك طلب خطي ام لا. انا اظن بقدر معلوماتي المتواضعة ان هناك طلب خطي بتوقيفهم، لم يصدر لا من ديتليف ميلس نقيض له ولا من برامرز ولا من بلمار. اذا بقي الطلب الخطي، التمني الخطي على القضاء اللبناني، لانه يومها لم يكن نظام المحكمة قد اقر ووضع بالتنفيذ فطبق نظام البروسيدور، نظام القضاء اللبناني. تم التوقيف على هذا النظام، وعندما أسست المحكمة التغى نظام الإجراءات اللبناني وبدأنا بتطبيق نظام المتفق عليه مع المحكمة الدولية. النظام اللبناني لا يحدد في مثل هذه الجرائم ولا يلزم لا القاضي ولا النائب العام، لا قاضي التحقيق ولا النائب العام، بمهلة للتوقيف. ولذلك استمر التوقيف فترة طويلة. عندما بدأت المحكمة نظام المحكمة يلزم قضاء المحاكمة التمهيدية، يلزم المدعي العام بمهلة 90 يوم من تاريخ التوقيف. فإن لم يقدم مضبطة اتهام إلى المحكمة الدولية يصبح خالف قانون نظام التوقيف الاحتياطي
في المحكمة الدولية.
فإذا القاضي اللبناني كان أمام وضع قانوني من حقه، وكان أمام وضع إعلامي ضاغط، وكان أمام وضع سياسي ضاغط. مثل هكذا توقيف حصل في دول ديمقراطية عديدة مثل فرنسا ومثل أمريكا ومثل إنجلترا، وكان بالنتيجة التوقيف له فترة طويلة وغالي، وأحيانا صدرت أحكام من محاكم أساسية ومشهورة في دول ديمقراطية وقضي بالإعدام على أشخاص ظهر بعدما نفذ حكم الإعدام بسنوات طويلة أنهم كانوا أبرياء. هذا لأقول أن يجب رحمة بالمشاهد وبالمستمع أن لا نرمي ألا يرمي السياسيون تهما جزافا على
القضاء
اللبناني، لأن فترة التوقيف كانت قليلة. إذا كان هناك من مسؤول فالمسؤول هو النظام.
رح نفوت بهذه التهم
بيت لبنليس مسؤول، برامرس مسؤول، بلمار مسؤول، النظام المحكمي مسؤول.
لك قبل ما نفوت على من المتهم او اذا كانوا متهمين او لا، او اذا كان القضاء اللبناني مثل ما عم تقول المعارضة هو المسؤول عن احتجاز هؤلاء الضباط، المحامي الدفاع اللبناني اعتبر انه اطلاق سراح الضباط يعني البراءة النهائية لهم. ديتليف ميلس بيقول انه ما زال مشتبها بهم، وقرار الاخلاء ليس حكما صدر عن محاكمة بانهم ابرياء، بل هو مجرد قرار قضائي حول استمرار احتجازهم. انت قانوني استاذ فايز، شو تعليقك على هذا الموضوع؟
حصل توقيف احتياطي. التوقيف الاحتياطي
للتحقيق
هو اجراء تدبير، لا يصدر فيه لا حكم ولا قرار نهائي، يصدر فيه تدبير. تدبير اما اخلاء سبيل بكفالة، اما اخلاء سبيل بسند اقامي بدون كفالة، او الترك الحر. طيب. هؤلاء تركوا ترك حر بقرار وليس بحكم. الحديث عن حكم بإخلاء سبيل هذا كلام يعني
مبالغ فيه
ووصف غير دقيق وغير قانوني للحالة التي نحن كانوا بموجب القرار الذي بموجب التوصية الدولية كانوا موقوفين بمذكر التوقيف أمام القضاء كمشتبه بهم، كمحولين للتحقيق، مشتبه بهم بارتكاب الجريمة.
لم يعد مشتبها بهم
كفاية، يقول القرار لا اعتبر المدعي العام
غير كافية،
ان المعلومات بحوزته في الوقت الحالي لا تتمتع بالصدقية باسوفيزمون كريديبل لتبرير اصدار مضبطة اتهام بحق الاشخاص المحتجزين. اصبح بعد 10 نيسان مضطر خلال فترة 3 أشهر المدعي العام يصدر مذكرة مضبطة اتهام بحقهم او مضطر يخلي سبيلهم. فوجد المحقق يعني بلمار، يعني المدعي العام بلمار، انه لن يستطيع خلال فترة 90 يوم ان يصدر مضبطة الاتهام، فلم يعد يستطيع الاحتفاظ بهم لانه لم يعد القانون اللبناني.
طيب هو شو معنات قايل انه بلمار هو قايل اني ساطلب احتجازهم واتهامهم في حال اشار احد خيوط التحقيق اليهم استنادا الى الادله؟
صحيح.
اذا كانت ادله موثوقه وكافيه، لكن بعضهم هن بدائرة التحقيق
طبعا
بدائرة شو
مثل
كانوا مواطنين عاديين يعني ما حدا له يتعاطى معهم
هم هني هلأ حاليا مثل كل مواطن ممكن يجيبوا قاضي التحقيق للتحقيق يعني هني بيكونوا اجوا مرة تاني انا اذا رحت لعنده بكون رحت اول مرة يعني قاضي التحقيق لا يزال يملك سلطة استدعاء جميل السيد والضباط كلهم لم يصدر حكم يتمتع
بقصد نكون يعني منصفين بكل الجوانب الموضوع حضرتك ذكرت كانوا موقوفين احتياطيا لكن هذا التوقيف استمر 3 سنين و8 أشهر
نعم.
تقريبا
نعم.
شو معنيت هذا الشيء نحن ما بنحمل مسؤولية القضاء اللبناني يعني لمين بنحمل المسؤولية
استاذي القضاء اللبناني اذا بدك تحمله مسؤولية
ما بدي حمل مسؤولية القضاء اللبناني لكن دات الفمالف هو دات الفمالف هو اللي قرر اعتقال هؤلاء الاشخاص
شو.
والمحكمة الدولية فرانسين وبلمار هن يلي اطلقوا صراحة هؤلاء الضباط
اذا بدنا نحكي مين مسؤول مسؤول الوضع السياسي اللبناني بكلتا دفتيه يعني بالضغط السياسي ل14 أذار مسؤول
تبلماني تكلف مجلس تأثر بالضغط السياسي
القضاء اللبناني طبعا يتأثر بالضغوط المجتمع الضغط السياسي
تبلمار ما طلب انه اطلاق سراحهم من القضاء اللبناني والقضاء اللبناني لم يطلق سراحهم
فيني كافي الفكرة في 4 عناصر دخلوا في الضغط على القضاء اللبناني مش مسموح هلا نحمل القضاء اللبناني وحده هناك عناصر ضاغطة يعني سعيد ميرزا والياس الياس سعيد قبل سعيد ميرزا بعدين صقر رالف الرياشي المتهم هلا هودي ما اسمهم عنتر بن شداد او اسمهم قضاة لبنانيين لهم اسماء محددة يعني قادرين على تحمل نسبة ضغط قانوني وسياسي ودولي ورأي عام بقدر معين لم يشارك القضاء الدولي برفع هذا الضغط عنهم ابقى الطلب بالتوقيف حائر على الاقل ان لم نقل يواجههم يعني كان بيقدر سعيد ميرزا وصقر يخالفوا التوصي الدولي ويعملوا ابطال ويطلع بوجههم فريق 14 اذار وفريق دولي كبير جدا يقول انه انتم خرجتوا عن العدالة وان فعلوا العكس هذا ما يتلقوه اليوم اذا يجب تبرئة واخراج هؤلاء القضاة اللبنانيين من تحميلهم وحدهم المسؤولية المسؤولية مشتركة واقل الذين يتحملونها هم هؤلاء القضاة اللبنانيون الشرفاء جميعهم وانا اجزم لانني انا اتعامل معهم يوميا منذ 40 سنة ولا ازال
طيب.
بدي اقول كلمة للي عم بيتهموا خاصة من الطرف الاخر
رح نوصل لمحور الاتهامات باتجاه القضاء اللبناني لا كله جاهز كله ما في شيء بدي اوصل لهذه الفكرة بغير محور بس الجهة التي اوقفت الضباط هي جهة دولية والجهة التي اطلقت الضباط هي جهة دولية ليش ما نحمل مسؤولية او ندافع عن القضاء اللبناني اين كان التسييس وهل يعني كان في تسييس بمطرح معين باعتقال ام باطلاق سراحهم
طبعا كان في تسييس
وين
كان في تسييس
عند ديتلف ميلس كان مسيّس
لا, لا 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 مش ديتلف كان في تسييس كان في وضع سياسي معين وليد جنبلاط اليوم قال نحن لا نزال نتهم بالسياسي
لك اتهام السياسي شيء واتهام القضاء شيء ثاني
هذا يشكل ضغط معنوي على القضاء اللبناني
ديتلف ميلس جمع ادلته بناء على قوى 14 من أدار يلي كانت عم تتهم سياسيا النظام السوري
انما الاستغلال السياسي كان جزء الضغط السياسي كان جزء
يعني ديتلف ميلس كان
يخضع له
ارتكب خطأ قضائي قانوني ديتلف ميلس
هذا يعني انا برأيي من المبكر يعني ما بيجوز اعطاء الاحكام نحن هون امام قرارات مؤقتة كلها ليس لها بالمعنى القانوني بالمنطق بالعقل القانوني وبالادبيات القانونية وباللغة القانونية ما لها صفة القضية المحكمة اليوم متروك غدا متهم اليوم بريء غدا ممكن تتهم. هذا لا، الحكم المبرم هو الذي يصدر عن القضاء الجالس، الأحكام تصدر عن المحكمة، تصدر عن القضاء ولا تصدر من النيابة العامة ولا من قاضي التحقيق. هذه مش أحكام مبرمة،
يعني بطل فينا
هذا
نقول
تدابير مؤقتة.
أوكي، بطل فينا نقول أنه أو المتهمين بيقولوا أنه المحكمة الدولية هي محكمة مسيسة، كيف رح يقدروا يتعاملوا مع القرارات اللاحقة التي ستصدر عن المحكمة في وقت لاحق؟
بطبيعة الحال هيدا بشكل، وهوني يعني هوني يعني بدك تقدر كتير يعني رد فعل سعد الحريري على القرار. هذا اللي تصرف بشكل حضاري الرجل وقال انا اقبل، يعني هو خسر موضوع التوقيف بدون شك، بشكل خسارة لإله، لأنه التوقيف في حد أدنى على الأقل أن الموقوف إذا كنت أنت، ولا يزال يتهم هو الرجل بذهنه بعكس منطق القضاء أو منطق قاضي المحاكمة.
ذكرت أستاذ فايز أنه خسر عندما تم إطلاق هذا الضباط، لكن
14
حريري والمستقبل كمان ربحوا من جهة تانية قضية أنه هالمحكمة اللي كانوا بيطالبوا فيها من زمان أنه هي محاكمة غير مسيسة، وهذه هي يعني
طبعا
هذه هي القصة كلها. لا
طبعا، بدون شك أثبت القضاء الدولي في هذا الموضوع رغم أنه يسأل عن مدة التوقيف الطويلة، ولا ندري البطء كان بسبب تقصير أم بسبب كبر الملف وتشعبه وصعوبته. هذا محكمة بعدين بدها وقت لتبرز. هيدي
بعد عندي سؤال أستاذ فايز بإطار المحكمة، اليوم المحكمة بتعتبر أنه ما عندها متهمين بين إيديها، شو المراحل المقبلة يلي ممكن تتوصل لها المحكمة؟ شو المرحلة المقبلة اللي لازم نشوفها من قبل المحكمة؟
ما نضيع المستمع. المحكمة ما فيها تقول ما عندي متهمين، المحكمة تنتظر الاتهام الذي سيقدم بالمار. المحكمة طبعا ما عندها متهمين بين ايديها، ولم يكن قبل الان عندها متهمين بين ايديها، يعني لم يكن الضباط الاربعة بعد تحولوا، بعدنا ما وصلنا للمحكمة، المحكمة لم تبدي يعني حتى هذا القاضي قاضي.
طيب شو هي المرحلة المقبلة؟
عندما يصدر مضبطة الاتهام لإحالة المتهمين إذا وجدوا إلى المحكمة، عندما تبدأ المحاكمة هون المحكمة بتقول إذا عنده متهمين ولا لا. هلأ بالمار بيقول إذا عنده متهمين، وبالمار كاد يقول أنه بفهم من كلامه أنه مش بس الضباط الأربعة، أنا عندي متهمين، أنا عندي ملفي لا ينحصر في الضباط الأربعة، وإذا كانوا اللبنانيين فهموا بس هذه الضباط الأربعة أن الملف عندي، لا بيكونوا غلطوا، أنا عندي ملف أكبر من الضباط الأربعة. إذا هناك مادة، يعني اليوم اللي عم بيبشرونا بجهل أو بتجاهل أنه انتهت المحكمة، سكرت المحكمة، مش صحيح الحكي. المحكمة لا
يعني
تزال قائمة،
هي بداية المحكمة،
هي بداية. نعم. المحكمة لم تبدأ المحكمة.
بدي فوت على المحور السياسي وردود الفعل يلي كانت امبارح، بدي بلش بالشكل، كيف تقرأ موقف حزب الله بعد اطلاق الضباط؟ بدي بلش بالاحتفالات التي يعني بالعرض. يلي يعني اجواء يعني مثل ما شفنا امبارح كلنا على التلفزيون، يعني رصاص وفرقاع، ويعني ليش اعتبروا هؤلاء الضباط هني، يمكن كنا لاحظنا انه ممكن يكونوا هالضباط احد كوادر حزب الله. شوف لحديت وين كانت المراسم الاحتفالية امبارح. ليش برأيك؟
انا بدي انصف كل الافرقاء.
نعم.
حتى اقدر مر رسالة للمستمع والمشاهد تكون، لانه عم نضيع، انا اقعد اضيع في وسائل الاعلام في ضجيج البعض وفي صمت البعض. العرس الذي يقيم حزب الله وبين المأتم او الصمت اللي حلفاء حزب الله سواء كان في الطيار العوني او عند الرئيس بري او عند الاخرين، وكأنهم في محل في عرس وفي محل ما بعرف اذا بسميه مأتم او بسميه صمت.
ليش هالانفصال برأيك
بردود الفعل؟ هذا السؤال يعني انا والمشاهد العادي، انا والمواطن العادي عم نتساءله، يعني ليش القصة؟ يعني للأسف انه حزب بدون شك هناك مثل ما قلنا في شق قانوني، التوقيف حق شرعي كان يطلبه سعد الحريري واهالي جميع الشهداء الذين سقطوا من قبل استشهاد الرئيس الحريري وما بعد استشهاده. هذا حق انه يتهموا، وحق انه يقولوا نحن نشك في الضباط الاربعة لانهم كانوا مسؤولين عن الجهاز الامني اللبناني، من حقهم. اما
خلينا نقطع الاما بعد فاصل قصير، مجبور اطلع ببريك. مشاهدينا فاصل قصير وبنرجع مشاهدينا الكرام مجددا الى بعض الاخبار وضيف الاستاذ المحامي فايز القزي. استاذ فايز عفوا قطعناك، انت وصلت على كلمه اما كنا عم نحكي عن ردود الفعل والانقسام بين 8 اذار حول ما جرى بالامس.
برجع حتى اوصل الفكره، انا عم اقول وانا مقتنع ان من حق أهل الشهداء الذين سقطوا من مروان حمادي إلى اليوم أن يتهموا، إلى تاريخ توقيف الضباط الأربعة، أن يتهموا هذا النظام الأمني اللبناني السوري بارتكاب
على الأقل اتهمهم سياسيا.
من الحق،
وهذا من حقهم.
لا لا، من حقهم يوجهوا الاتهام القانوني. اما الاتهام السياسي فهو يمتد بعد الطلب، بعد الاتهام والتوقف عن متابعة. يعني انا بتهم، انا بشك، انا كمدعي اشك بانه ممكن يكون هؤلاء الضباط ارتكبوا، تتوقف مهمتي هنا والباقي للقضاء.
طيب
اما اللي حصل استغلال لهذا الاتهام هو الاستغلال السياسي، وهذا شيء طبيعي يحصل في كل دول العالم عندما تكون الجريمة سياسية وسياسية. طيب بامتياز.
طيب نحن وصلنا للاستغلال يوم امس،
نفس الكلام بدي اقوله عن من حق هؤلاء الضباط بالواقع اللي على وصل له التحقيق، انه يقولوا نحن من حقنا انه تتركونا تخلوا سبيلنا مثل ما كانوا عم بيقدموا طلبات. هذا حقهم لانه طالت فتره التحقيق كثيرا.
طيب خلينا نوصل لامبارح استاذ فايز.
الفتره الطويله فيها ظلم، بس الظلم ناتج عن اجراءات دوليه معقده
وليست
عن سوء نيه القضاء اللبناني. هذا اللي بدي ميزه انا. اما العرس بانه نحن ابرياء ان المحكمه سقطت الى الابد، وهذا استغلال، وهذا يعني
هناك
تضليل.
حملة على القضاء اللبناني، حملة على
السلطة اللبنانية،
الدولة اللبنانية.
أنا لي وجهة نظر خاصة في الحملة على القضاء اللبناني، بعدما راقبت بقدر الإمكان يعني شاشات التلفزي التي استغلت هذا الموضوع، هذا الإجراء القانوني بشكل أن تركز على الدولة وعلى السلطة وعلى القضاء.
وعلى النظام أيضا.
وعلى النظام. يعني كان حزب الله يقيم مهرجان سياسي يكمل فيه مشروع إسقاط السلطة والنظام والدولة. لو لم أسمع كلمة دولة منهم لاكتفيت بالقول أن هناك بلة لسان. اما القول بالدولي فاعادني في قراءاتي لفكر حزب الله الى منطق الغاء الدولي، الغاء النظام القضائي خاصة. يعني هذا القضاء هو قضاء يخالف شرع الله، هذا القضاء قضاء مدني ليس قضاء شرعي، فاذا يجب ان يجب ان الانتهاء منه.
يعني حزب الله ارتكب هذه المناسبة بالامس
كان واضح
إعادة طرح مشروع السياسي،
مشروع مش إعادة طرحه، لاستكمال بناء مشروعه إعادة الطرح، وكأنه هو يتخلى سابقا. يعني لا، عم يستكمل بناء هذا النظام.
طب كلمة استكمال كمان بيكون إلى يعني يعني
طبعا
اللبنات قديمة فيك تحطي فيها
لبنات موجودة، عنده محاكم خاصة، عنده جيش خاص، عنده اتصالات خاصة، عنده تمويل خاص، يعني يسيطر على مناطق ليس للدولة اللبنانية فيها أي دور. يسأل الطيار اللبناني إذا ذهب إلى جزين ويحاكم إذا لم يقتل. ف يعني لماذا نحاول أنه نخفي هذه الوقائع؟ نحن في حالة انتهاء الدولة اللبنانية، في حالة لدى مناطق وأفرقاء معينين بيعتبروا مرحلة الدولة اللبنانية جوزناها ولم يبقى إلا أن نعلنها بشكل شرعي في 7 حزيران القادم، سنسيطر على الأكثرية وسنحكم بالأكثرية، وإن لم نحكم بالأكثرية فبنعمل لهم كفين مثل ما عملنا ب7 أيار. هذا الكلام بين مزدوجين نقلا عن المصادر التي أنا
يعني
أتحدث
يعني
عنها.
يعني أنه هل تخشى من 7 أيار جديدة بعد القصص يلي صارت؟
7 أيار تتكرر عنا منذ سنة 1900 على الأقل 85. شوف شو حصل بالجنوب، كيف انتهى الفلسطيني واليساري الشيوعي والبعثي والقومي وكل القوى التي كانت موجودة في الجنوب إلى أن
مين كان محرك هال7 أيارات
إلى أن كان الصدام الأخير مع حركة أمل وانتهى بعد الطائف. ثم شريط يعني مين كان محرك 7 أيار؟
7 أيارات أنت عم تقلي 7 أيار هيدا
كان
من 85 لليوم،
كان حزب الله. حزب الله هو المحرك الأساسي، وجد سنة 82 وبدأ سنة 85 بالحالة السرية من 82 85، ثم أعلنه السيد إبراهيم أمين السيد الخطيب اللي سمعناه امبارح.
نعم.
في بيت
هو يلي
السيد الذي طلب
على النظام اللبناني والدولة اللبنانية والسلطة اللبنانية.
فإذا هناك محاولة يعني يجب أن نتنبه لها، محاولة استكمال لمناطق لم يتم بعد وضع اليد عليها، هناك محاولة استكمال مباشرة أو للأسف غير مباشرة وبأدوات من لون آخر سواء ديني أو طائفي أو مذهبي أو سياسي.
طيب أستاذ أزي بدي أرجع شوية صغيرة لحديثك، يعني لاحظت تباين بارح بين قوى 8 أدار، لكن بين التيار العوني ولا حركة أمل، ليش هذا التباين برأيك؟
يعني أنا ما بعرف الحقيقة، بس تقديرا
نعم
بعتبر أنه الرئيس بري يشعر وهو على خلاف دائم كان مع جميل السيد، ولا يشعر بارتياح لهذه الصيغة،
لإعادة تواجده على الساحة اللبنانية،
لإعادة الصيغة القديمة تماما التي
يعني حتى السيد نبيه بري
يعاني أحيانا منها.
هو غير محدث لعودة جميل السيد إلى الساحة اللبنانية
طبعا، لأنه الرئيس بري في الصيغة القديمة، صيغة الأمن السوري اللبناني كما كانت كصيغة سياسية تحكم لبنان لفترة طويلة من الزمن، كان مستفيدا من مغانمها ولكنه لم يكن حاكما. الآن في غياب هذه المنظومة تمكن الرئيس بري من بناء قيادة سياسية لإله، وأصبح يعني عوض تلك المغانم التي يتهمه بها البعض، عوضها بالاجتهاد المباشر، بالمكسب المباشر، بالوجود الفعلي المباشر.
طيب استاذ سيد، يعني
بينما التيار العوني
اتفضل،
التيار العوني ما بعرف اذا يعني بعد فينا نبلع ابناء التيار، ليس القيادات، انسى القيادات تبلع كثير، ابناء التيار
نقلهم للقاعدة،
بس هودي القاعدة اللي بعدهم بيتذكروا وهني شباب وذاكرتهم مليحة، بيتذكروا شو صار فيهم ب7 سبعات، بيتذكروا هذه التجربة المريرة. مش من السهل كمان ونحن أمام انتخابات وقد حمل الطيار هذه القواعد أعباء وأثقال كثيرة من 6 6 شباط 2006 الى سوريا الى 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 احمال فقيره. يمكن هو بغنى، يمكن تخطيطه بغنى عن انه يتحمل اثقال جديده.
برايك استاذ فايز، انت كنت من المقربين جدا من العماد ميشيل عون، شو ممكن بعد اطلاق جميل السيد والضباط الثلاثه الاخرين، كيف ممكن العماد عون يحاكي هذه القاعده لاعتبار انه هؤلاء الضباط كانوا مظلومين مش بالمحكمه الدوليه، هن مظلومين بشكل عام، وكان النظام الامني بلبنان بالفتره السابقه كان نظام عادل مثلا، كيف ممكن يحاكي القاعده بعد هذه الحادثه؟
ما هو عنده الجنرال عون دائما عنده وسائله الخاصه، ممكن يبتدع شيء انا ما قادر افكر فيه هلا، فعلا مش قادر افكر، بس هو قادر على ابتداع الصور او الوسائل الجديده، اللي انا بعتقد بس برايي انه هو قادر ولكنه غير راغب بسرعه ان يقدم هذه الحلول او هذه القناعات لابناء الطيار.
يعني امبارح برايك هل كان اللواء جميل السيد يحاول تنظيف كل المرتكبات التي ارتكبها النظام اللبناني السوري السابق؟ يعني قال انه منذ استقلال لبنان لم تحدث مؤامره بهذا الحجم، ليس ضد ضباط بل اشخاص عاديين سجنوا 4 سنوات من دون اثبات. شو بتعلق هذا الحكي؟
يعني انا الحقيقه بتاريخ تجربتي القضائيه هلا على البلاتو هيدا على الدامر على المنبر ما عندي حادثه معينه اذا عم يعني فيها التوقيف الاحتياطي، التوقيف المؤقت، لانه لم يحصل
توقيف من دون حجه، عم بيقول بدون اثبات.
التوقيف بدون اثبات
كما يقول، يعني
كيف يعني التوقيف يبدا بدون اثبات، ثم خلال التوقيف يتم الاعتراف، اذا حصل التحقيق يتم الشهود، يتم تجميع المستندات. يعني التوقيف اذا كان في اثبات قبل التوقيف، هذا النظام الانجلوساكسوني بينتظر حتى يثبت الجريمه كليا على نحن نظامنا مش هيك، نحن نظامنا منوقف على الشبه انه ممكن يكون هذا الشخص هو القاتل.
طيب برايك انه اللواء جميل السيد يحاول تنظيف مرتكبات النظام الامني السابق؟
جميل السيد يملك اولا الذكاء الخارق، يملك العلاقات الواسعه جدا، يملك التغطيه التي كنا امبارح شاهدين على وجود حصولها، يعني كان في تغطيه شامله كامله اعلاميه وشعبيه وسياسيه من قبل مش بس حزب الله واخرين ايضا، ويملك امتدادات اقليميه كافيه، وعبر اصدقائه يملك امتدادات كمان كبيره، وهو مهيأ ان يلعب دور اساسي انا برايي، خاصه في السياسه اللبنانيه في المستقبل، خاصه انطلاقا من منطقة بعلبك، منطقة النبي عيلة ومنطقته الشخصية، وهو رجل يعني يملك كل عناصر،
يعني امبارح كمان
كل عناصر النجاح في هذا المجتمع اللبناني الذي يعرفه جيدا.
طيب امبارح يعني كان محضر خطاب منظم، خطاب ممنهج، شن حملة على القضاء، شن حملة على 14 اذار، شن حملة على دكتور سمير جعجع، شن حملة على من يعني الواقف الى جانب سعد الحريري، شو معنات يعني، شو هو المخطط السياسي اللاحق المستقبلي الذي سيمشي عليه اللواء جميل السيد من يوم امس؟
انا يعني لفت لي نظري عبارة قالها جميل السيد، هودي كلهم الحريري وجعجع والاخرين مع حفظ الالقاب، هيدي تفاصيل أساسية، تفاصيل غير أساسية. المبدأ الرئيسي اللي وضعه جميل السيد عندما قال المقاومة هي المبدأ والسلاح والنتيجة، ارتبط جميل السيد بهذه المنظومة الجديدة التي اسمها حزب الله في لبنان، اللي هي هلأ أصبحت البديل للقوى السياسية السابقة، يعني للقوى المهيمنة السابقة وللنظام السوري الذي كان يهيمن سابقا، أصبح حزب الله هو الحل الجديد، هو العربة الجديدة التي التحق بها، أنا برأيي، جميل السيد بارح عندما قال المقاومة وهي المبدأ والسلاح هو النتيجة.
طيب يعني يجمع اليوم بين المقاومة أو العلاقة بين حزب الله، جميل السيد العنصر الجديد، التيار الوطني، التيار الوطني ممثلا بالعماد ميشيل عون، حزب الله، وأيضا الرئيس نبيه بري، كيف بتلاقي هالعلاقة بين كل هؤلاء الأطراف؟
أنا بعتقد يعني هيدي الإخلاء المتأخر أو الترك المتأخر لجميل السيد أنقذ الرئيس بري من علاقة جديدة ملتبسة بين حلفائه بالأحرى، مش حلفائه، يعني أنا ما بشوف ميشيل عون حليف لنبيه بري، ولا بشوف جميل السيد حليف لنبيه بري، بشوفهم حلفاء حليفه الرئيسي اللي هو حزب الله.
يعني أين سنذهب؟
يعني هذه السيبي
ستكون، يكون الرئيس نبيه بري بعد الانتخابات على الأقل في موضوع آخر.
هذا يعني سؤال يجب أن يعني واحد يتأمل فيه وبالفعل بيطرحه، وانت عم تطرحه من منطق العارف الى اين سيذهب نبيه بري.
انا ما بعرف شيء، عم بطرح عليك سؤال انت سيد العارفين استاذ فايز.
انا الحقيقة بقدر مثلك انه راح يكون في تحالفات بعد 7 حزيران مختلفة عن التحالفات القائمة.
راح يصير في برأيك خلط اوراق بين 8 و14 بعد 8؟ يعني هل يعني
كل الدلائل تشير الى انه هناك تحالفات جديدة، وهذا شيء طبيعي في عالم السياسي، مش بس لبنان وحده معروف بتقلباته السياسية، تقلبات تحالفاته السياسية، هذا موجود. يمكن نحن نمتاز بانه سريعين اكثر ونتأثر ببارومتر خارجي احيانا اكثر من البارومتر الداخلي، لذلك يبقى من الصعب علينا ان نتكهن حاليا. بدون شك هناك تحالفات جديدة، ولكن من المبكر حاليا ان نتكهن كيف ستكون هذه التحالفات.
طيب استاذ فايز، كنا عم نحكي عن ردود فعل من ادار، معلش خليني اطرح عليك سؤال، كيف قرأت ردود فعل 14 ادار انطلاقا من كلام السيد سعد الحريري، النائب وليد جنبلاط، دكتور سمير جعجع، واضافة الى الاجتماعات التنسيقية اللي بلشت من امبارح بقصر بقايتم، كيف كانت ردة فعل 14 اذار على قرار اطلاق الضباط الاربعة؟
انا شفت يعني الحقيقة اليوم سمعت رد وليد جنبلاط، امبارح سمعت رد حريري، سمعت شوي من رد سمير جعجع، ردود عقلي، وان كانت يعني عادت من حقها، لانه استغلال الحدث كان لابد ان يثير، يعني كنت بتمنى الردود تكون يعني قانونية وعاقلية وايجابية اكثر، الى انه انطبعت هذه الردود احيانا مرأة بعض الكلام الذي يشير الى استمرار التمسك بمنطق الاستغلال السياسي. انا ادعو، يعني انا موقفي هون شوي متميز ومختلف، بدي اقول انه يجب العودة، وهذا كلام بقوله من زمان سواء في التلفزيونات او في الكتابات، يجب العودة الى النظم القانونية مهما كانت معيوبة وسيئة، لانها مهما كانت سيئة تبقى افضل من البقاء في عالم التجارب وعالم الضياع وعالم الفوضى وعالم اللا أسس وعالم اللا نظام. يعني مهما كانت الدساتير والنظم والقوانين، تطبيقها، السير، التقيد بها، يعني بيخلي في قاعدة للعمل السياسي، وإلا سينفلت العمل السياسي ونصبح في غابة كل مين إيده إله.
العودة من جميع الأطراف إلى التسليم بالمحكمة الدولية، لا استغلال في الاتهام ولا استغلال في الترك، لا
يعني هذا ما أشار إليه اليوم أن
ولا استغلال في الترك
هذا ليقبلوا بحكم المحكمة كما نحن قبلنا. لكن يعني من الأفضل عليهم أن يصمتوا ويقبلوا بحكم المحكمة وأن لا ينادوا النظام البائد من أوكاره ليعود. برأيك هل هذا الكلام،
هذا التفصيل الأخير،
هذا التفصيل الأخير، وقال
هذا رد، هذا رد
على النظام السوري لن يعود، ودخل السوريين على دم الشهيد كمال جبلاط وخرج على دم الشهيد رفيق الحريري. بس خليني أطرح هذا السؤال عمول معروف، هل يعني إعادة استعاد وليد جبلاط بعد حادثة امبارح أو الحدث امبارح إطلاق الضباط، هل استعاد الخطاب الذي بنى عليه بعد اغتيال الرئيس رفيق الحريري؟
وليد جنبلاط كاد اليوم يعني لولا بعض العبارات الدقيقة اللي اختارها كاد اليوم يعود إلى الحالة الأولى التي انطلق فيها، وكان هو قائد حملة
ثورة الأرز،
مش استغلال، قائد حملة استثمار السياسي أو الاتهام السياسي في الأساس. وليد جنبلاط لولا وليد جنبلاط يمكن ما كانت بدأت تلك اليوم، هو كان البيونير، هو كان المحرك الأول، كاد يستعيد اليوم لولا أنه انتبه إلى أنه يعني استعمال هذا الخطاب بالرد، لأنه مبارح بالفعل مش بس كما وليد جنبلاط، كلنا، أنا من الناس اللي كنت عم بسمع على أحد المحطات شخص يعني وزير سابق يدعي بأنه يملك كل الحقيقة وكل البراء، كل وثائق البراءة المطلقة ويحدد في أي غرفة تم الاجتماع وكيف تمت المؤامرة، تكاد تقول أنه يملك جهاز أقوى من جهاز الكجيبي الروسي أو الاف بي اي أو يعني غريب عجيب، دون أن ينسب هذه المعلومات إلى المصادر، إلى مصادر ما، وكأنه هو حاصل عليها. هذا الاستغلال السياسي. واسمعنا بعض الخطباء لإسقاط القضاء مثل ما قلنا، وإسقاط الدولة وإسقاط النظام، كل هذا لأنه قال المحقق الدولي ظلمته، ما قال أنه انظلموا هؤلاء الضباط،
الأدلة غير كافية،
الأدلة في الوقت الحاضر
غير كافية،
غير كافية. وأوضح في تصريح فيما بعد في الأمم المتحدة أو لواسطة الأمم المتحدة برسالة أرسلها الأمم المتحدة، أنه إذا توفرت لدي أدلة جديدة فسوف أستدعي هؤلاء وأحقق معهم. هيدي كلها
طيب، هناك استغلال، هناك استغلال مثل ما ذكرت، ممكن الطرفين يكونوا عم يستغل، إلى أي مدى هذا الاستغلال متعلق بالانتخابات النيابية؟ يعني كنت عم تشير بالبداية انه حزب الله يستغل هذه المناسبة لاستكمال مخططه السياسي، لكن الاطراف الثانية فقط للاستغلال الانتخابي كانت عم تشنها الحملة على بعضها بين رد وفعل.
جزء اساسي منها هو الجولات الانتخابية، جزء منها هذه المرحلة الحساسة اللي فيها استكمال تكوين اللوائح وتحقيق الأغلبية في حزيران، لأنه هناك مشروع فعلا بوضع اليد على السلطة في لبنان لتغيير النظام، وتغيير النظام واضح بأي اتجاه، يعني عندما يكون الشريك الأساسي هو حزب الله في المعارضة، إذا حصلت المعارضة على الأكثرية سيكون التغيير على شاكلة ومزاج ولون حزب الله. فإذا كان هي معركة، ومنشان هيك مبارح شفنا أنه توزعت قيادات حزب الله على كل الضباط وكل الشاشات، وكان لها الدور الأساسي في توجيه واستثمار، لا أقول استغلال، استثمار عملية ترك الضباط الأربعة، اللي أنا بدي أقول أنه إنسانيا طبعا كلنا مبسوطين لهم، ومنهنيهم انه طلعوا. انا شخصيا
ما في خلاف على حدث اطلاق سراح الضباط. نحن عم نحكي عن الاستغلال. امبارح حزب الله مثل ما انت حضرتك ذكرت استغل هذه الحادثه لاطلاق حملته الداعيه الى التغيير. النائب وليد جنبلاطي اليوم كان عنده رد فعل انه ما تخلوا لا تنادوا النظام البائد من اوكاره ليعود ونحن مستعدون للمعركه السياسيه. يحكى انه هناك وليد جنبلاط بذاته والحزب التقدم الاشتراكي كان يسعى الى مصالحه وتقارب بين الحزب الاشتراكي وحزب الله. من بعد ما شهدناه امبارح والهجوم المعارضة وبالتالي هجوم حزب الله على القضاء اللبناني والسلطة اللبنانية والدولة اللبنانية ورد فعل اليوم وليد جنبلاط، أين ستؤول العلاقة بين حزب الله ووليد جنبلاط بعد هال 24 ساعة من المواقف والمواقف المضادة؟
أنا أريد أن أتميز عن وليد جنبلاط هون. أنا أرى الخطر ليس فقط في هذه الأوكار. طبعا هذه الأوكار إذا عادت هي أوكار سيئة وأنا مع وليد جنبلاط أنه يجب عدم عودتها. أما إذا كان هذا الموقف هو موقف استراتيجي ومستمر سنبقى فيه فهو لا يفيد مرحلة بناء الدولة في لبنان. يعني استمرار التوتر في العلاقة إذا كان هذا الكلام يعني سوريا، أنا ضد استمرار توتر العلاقة مع سوريا. يجب أن يكلف الرئيس الجمهوري نفسه عناء إنهاء هذه الصيغة. هذه الأوكار يجب أن تنتهي، يجب أن نتعاون جميعا على إنهائها ولن تعود ولا يجب أن تعود. إنما هناك شيء أريد أن أنبه وليد جنبلاط لأله أنه العلاقة التي يسعى لبنائها إلى حزب الله يجب أن تكون حذرة وحذرة جدا وأن يستطيع.
كيف يعني؟
يعني
حذرة من
في خطر ناحية. في خطر بالمشروع الذي يحمله حزب الله في لبنان. هذا الخطر لا يقل عن الصيغة التي يريد وليد جنبلاط أن يهرب منها. أنا هذه وجهة نظري الخاصة ومن هنا أتميز عن الآخرين في رؤية الخطر.
الخطر يعني أنت لا تشجع أي تقارب بين حزب الله ووليد جنبلاط؟
يجب أن يعود حزب الله إلى قواعد لبنانية، إلى قواعد ديمقراطية.
عنده هذه القواعد وهذه نمط التغيير من 85 من حين انطلاقه، إلى أين سيعود؟ يعني
85 شو أنا قلت؟ شو فهمت مني؟
لا بداية
أنا عم أقول أنه بدأ يلغي نظامنا، يلغي دولتنا، يلغي مؤسساتنا من 82 وبدأ الظهور بال 85. طيب هذا مستمر، يستمر حزب الله في الغاء.
طيب العماد ميشيل عون، معلش عندي بعد هذا السؤال لان بعد عندي دقيقة، يعني حاول من خلال ورقة التفاهم ان يلبنن كما ذكرت حزب الله، هل نجح في ذلك؟
يا ريت. انا ما بدي بقى اعطي محاضرات للعماد عون لانه حكيت كثير بموضوع العماد عون.
اعطينا دقيقة عن اعطينا دقيقة بس عن هذا الموضوع.
انا انقطعت عن علاقتي بالعماد عون لانني اعتقد ان العماد عون في 6 شباط 2006 انقلب على ذاته.
نعم استاذ فايز الازي ما تاخذني، انتهى وقت البرنامج، قطعتك ما تاخذني. المحامي الاستاذ فايز الازي شكرا جزيلا لك. مشاهدينا انتهى وهذا البرنامج، شكرا للمتابعه والى اللقاء.